سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد وفقك الله، لا يخفى عليكم حاجة هذه البلاد بالذات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من كلمة لطلبة العلم تحثهم فيها على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن الأسلوب الذي ينبغي اتباعه، وعن خطورة التخلي عن هذا الأمر، حيث أن حديث الأعرابي تطرق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الله الجميع لما يحب ويروى.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة خيرية هذه الأمة، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فوصفهم بالخيرية بناء على قيامهم بهذا الأصل. ولا يمكن لهذه الأمة أن تصيب سعادتها وأن تبلغ ذروة المجد في أمورها وشؤونها إلا إذا أقامت أمر الله وامتثلت ما أمر الله عز وجل به، وكفت وانزجرت عما حرم الله عنه. وذلك مسؤولية العلماء والدعاة والهداة إلى الله، فكل من علم عن الله تبارك وتعالى وبلغته الحجة عن الله أو عن رسوله فإنه ينبغي عليه أن يؤدي ذلك، امتثالا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. وما من أمة ينتشر فيها الدعاة والهداة إلا قل الشر وعظم الخير، وأصبحت الأمة في صلاح في أمور دينها ودنياها. فالخير كل الخير في اتباع شرع الله، والشر كل الشر في التقاعس عن أمر الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يعبه بمن لا يعبه به، فمن عظم شعائر الله وفقه الله وأعزه ومكن له في الأرض، ومن تقاعس عن ذلك واحتقره ولم يبال به ولم يرفع به رأسا أذله الله وأبقاه على حوله وقوته، ولم يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فدين الله وشرع الله ناظم وكلمته نافذة. فالسعادة كل السعادة أن يكون العبد وأن تكون الأمة مبلغة لتلك الكلمة، داعية إلى صراط الله، محببة في طاعة الله. والله ما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر، فليس في دين الله والحمد لله نقص، وليس في دين الله عيب ولا عور، ولكنه الكمال كل الكمال والسعادة كل السعادة. أما طلاب العلم فأوصيهم أولا بالعلم والتفقه في الدين، فلا يدعو الإنسان إلا على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، حتى يحقق طالب العلم البصيرة فتكون دعوته على منهج سوي وصراط مستقيم. فأول ما يوصى به طالب العلم العلم. أما الأمر الثاني الذي يوصى به الداعية إخلاص العمل لله عز وجل.
من فضلك اقلب الشريط.
أما الأمر الثاني الذي يوصى به الداعية إخلاص العمل لله عز وجل، فما من عمل يخلص فيه الإنسان لوجه الله إلا أقر الله به عين العامل، إلا أقر الله بسبب ذلك عين العامل وبلغه خيري الدنيا والآخرة. والإخلاص هو المحك الذي جعل الكلمات اليسيرة تنفذ إلى القلوب من عوام الناس، والكلمات الكثيرة لا تنفذ ولو كانت من أبلغ الناس. الإخلاص عمارة القلوب بالإخلاص لوجه الله عز وجل. أما الأمر الثالث فينبغي أن يكون أسلوب الدعوة أسلوبا كريما حكيما، يدعو إلى الخير ويرغب فيه ويلمس شغاف القلوب، حتى تكون الناس قريبة من الاستجابة بعيدة عن النفرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ضد ذلك، وندب إلى مثل ذلك بقوله: إن منكم منفرين. فلا ينبغي للإنسان أن يكون منفرا، بل ينبغي عليه أن يكون مسهلا لينا ميسرا. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فينبغي للداعية أن يلتزم هذا الأسلوب وأن يكون قريبا من الناس، وما من داعية يكون أسلوب دعوته فيه اللين والرفق إلا أحبه الناس وسمعوا له وأطاعوه وأحبوا سماع موعظته والتأثر بقيله والتزامه. أما الأمر الرابع الذي أوصي به الصبر على الأذى، فإن كل من أراد أن يدعو إلى الله ممتحن في دعوته، ولذلك أمر لقمان ابنه لما أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال له بعد ذلك مباشرة: واصبر على ما أصابك. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن كل من أراد أن يبلغ أو يدعو إلى صراط الله ممتحن بالأذى، فلا بد من الصبر. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فعلى قدر العناء والجهد يكون الأجر عند الله. وما يدريك أنك إذا بلغت دعوة الله فأوذيت فيها كانت لك عند الله درجة، وكانت لك عند الله منزلة لا تبلغها بصلاة وصيام. ينبغي للداعية أن يصبر وأن يصابر حتى تكون للدعوة ثمارها تأسيا بأنبياء الله ورسل الله. والله تعالى أعلم.